الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع رائعة أخرى من روائع التاريخ الإسلامي، كيف فتحت حمص. وفتح حمص كان فتحا مبينا عظيما، وكان نقطة أو محطة فاصلة في سجل التاريخ العسكري آنذاك، مما جعل هرقل قائد الروم يفكر في الانسحاب من أرض الشام برماتها. فما الذي حصل؟ هزم الرومان في أجنادين هنا، وهزموا في برج الصفر، وهزموا في فحل، وهزموا في دمشق، وهزموا في عمان، وهزموا في كل هذه المناطق. وهذه جيوش المسلمين تزحف من جنوب إلى شمال، وتم مصالحة أهل دمشق بعدما كسر الحاجز خالد بن الوليد وسلم الناس. انطلقت جيوش المسلمين هكذا من دمشق إلى حمص، وذلك كان في ربيع الآخر سنة 15 من الهجرة النبوية، يعني من الآخر كل المسالح والقواعد العسكرية والجيوش اللي هنا تم تصفيتها بتاعت الرومان، وبقيت الإمدادات التي تأتي من الشمال. فما مصير حمص؟ حمص هذه النقطة الباقية التي تحتاج منا إلى وقفة، ومن جيوش المسلمين إلى حركة. تحرك المسلمون تجاه حمص، وجعلوا يلقون الرعب في قلوب الأعداء، مش إلقاء الرعب على الطريقة الأمريكية، لا، إنما يحاربون المقاتلين، لا يحاربون المدنيين، يحاربون المقاتلين. وإليك نماذج من هذه النماذج الجهادية الكبيرة العظيمة. واحد من المسلمين اسمه شرحبيل ابن حمير، طبعا أول مرة اسمه الاسم ده، المسلمون كان معظمهم بالطريقة دي. شرحبيل ابن حمير واحد، بكلمكش في المقداد، ولا بكلمكش في القعقاع، ولا بكلمكش في خالد بن وليد، ولا معاذ بن جبل، واحد اسمه شرحبيل. كان في قيس بن هبيرة، وكان في عمرو بن العاص، كان في قوات، لكن ده واحد مغمور. بس هجيب لك بس ايه حاجة كده عنه في فتح حمص. هذا الصحابي كان قد انفرد وحده، الجيش ماشي، هو ماشي كده ناحية حمص، هو ماشي ورا الجيش مش واخد في باله حاجة. فاجتمع عليه مجموعة من الفرسان وهو وحده فخر الجيش، يعمل ايه سيدنا شرحبيل؟ قاتل الفرسان وحده وركب فرسه وحده، وقاتل منهم 7، شال فارس لفارس، هم فرسان مجموعة 10-15 هو وحده، يقتل منهم 7 ويفر الباقون. ثم أراد أن يشرب أو يسقي فرسه من على النهر، وقف كده على النهر وبيسقي الفرس بتاعه، لا، على الشط الثاني اجتمع حوالي 30 مقاتلا من مقاتلي الرومان، وده راجل لوحده، 30 مقاتل من مقاتلي الرومان، وبينه وبينهم نهر. المفترض لو انت مكانه هيمشي في حاله يلحق بالمسلمين، ويسيب 30-40 دول اللي عايزين يقتلوه او يريدون ان يهجموا عليه. وبينه وبينهم نهر، يعني الطبيعي ان هو معذور، لكنه ركب فرسه وكان النهر فيه مية قليلة، وخاض اليهم النهر، عدلهم الناحية التانية لوحده، وجعل يقاتلهم وهم قرابة 30. قتل كم من 30؟ قتل 11 فارسا من 30 ولوحده، قتل 11 فارسا، وفرت الباقية جريوا قدامه، لم يتركهم، جعل يطاردهم حتى دخلوا الدير، دخلوا ديرا وفي سكان وهم معهم، فدخل معهم الدير رجل يطلب الشهادة، هذا رجل جاء ليموت، يريد أن يستشهد، دخل معهم الدير، جعل يقاتلهم ويقاتلونه، لم يجرؤوا أن يقاتلوه بالسيف، ما استطاعوش أن يشيلوا سيف كده واحد يمسك سيف ويبرزه، وإنما ابتعدوا عنه وجعلوا يرمونه من على الحوائط والجدران من الحجارة حتى مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. تخيل النموذج ده اللي كان بيقاتل المسلمون كانوا على هذا الطراز، واحد ماشي في حاله اجتمع عليه 10-12 فارس راح قتل منهم 7 جريوا، الناحية الثانية لقى في 30 راح على 30 عدلهم النهر وجعل يقاتلهم قتل منهم 11 وجريوا دخلوا الدير دخل معاهم. هو رجل أراد أن يموت في سبيل الله عز وجل. هؤلاء كانوا المجاهدين الأوائل. حاصر المسلمون أهل حمص، هذه حمص شمال دمشق الناحية الشمالية، تحرك جيش المسلمين حتى صاروا إليها وكان حصارا شديدا قويا، وأهل حمص استبسلوا واستمسكوا وأرادوا أن يعني يهجموا على المسلمين ويناوشوهم، ولكن المسلمين كانوا يعاجلونه، أطلوا من حصونهم وأرسلوا إلى المسلمين: يا مسلمين نحن هنا أهل حمص، اذهبوا إلى هرقل إلى الشمال إلى هذه المنطقة التي يسكن فيها قائد الروم الأعلى، القائد الأعلى للرومان، فإن سلم أسلمكم إن انتصرتم عليه فنحن لكم عبيد، وإن انتصر عليكم فدعونا وشأننا. يعني يا جماعة يا مسلمين احنا اهل حمص، روحوا حربوا هرقل الاول وسيبكم منه، انتصرتوا على هرقل هنسلمكم مفاتيح البلد. ولكن المسلمين ما كانوا ليذهبوا الى حرب هرقل في الشمال ويتركون ظهرهم مكشوفا لاهل حمص دون عقد ولا عهد ولا امان ولا حرب، اصر المسلمون على الحصار. وبعد حصار مرير اشتد هذا الحصار وسلم اهل حصن في النهاية للمسلمين وقالوا نصالحكم على ما صالحكم عليه اهل دمشق، وكان فتحا جميلا وكانوا ملتزمين بدفع 100,000 و70,000 دينار تقريبا كل سنة، دفعوا الجزية وتركهم المسلمون وانصرفوا وجعلوا يمشطون هذه المنطقة ويستبرئون هذه المنطقة. الكلام وصل لمين؟ لهرقل. هرقل جعل يتعجب وجمع خواص جنده. خذوا بالكم النقطة مهمة، بعض كتاب التاريخ يكذب على الإسلام والمسلمين ويقول المسلمون انتصروا على دولة الفرس والروم لأن الدولتين كانتا تترنحان، يعني كده كده الدول بتسقط، فهم من اهتبلوا الفرصة وهجموا على دول بتحتضر. لا لا، كانت دولة الروم في قمة مجدها، كانت تاخد منها مصر واتاخد منها الشام واتاخد منها هذه المناطق، فانتصرت على الفرس وكانت في قمة مجدها في قمة المجد. وهرقل نفسه كان نذر أن يذهب لبيت المقدس ماشيا وذهب ماشيا وأقام في الشام في هذه المنطقة، يعني كانت دولة منتصرة على القوى العالمية وقتها، أكبر دولة عالمية. هرقل قعد يستغرب وجمع القادة والخواص وقال للناس يا جماعة قولوا لي احنا بنتهزم ليه؟ لماذا نهزم؟ كل واحد رفع تقرير، ففي شيخ كبير قال له قول لي انت ايه السبب؟ قال له السبب اننا اذا حملنا عليهم صبروا واذا حملوا علينا صدقوا، وان جندهم يصبرون عند اللقاء وجندنا يجزعون. قال له ادي حاجة، قول لي ايه تاني؟ قال له انهم يقومون الليل ويصومون النهار واميرهم كالواحد منهم ولا يتظالمون فيما بينهم، يعني في عدل وفي مساواة وفي ايثار، كل واحد منهم يتمنى يموت قبل صاحبه، اما الواحد منا يتمنى ان يموت صاحبه قبله، اما نحن جنودنا يشربون الخمر ويعاقرونها ويزنون ويظلمون، ايه رأيك؟ فقال هرقل: لقد صدقتني، انت جبت لي التايه، انت وضعت يدك على الجرح. وبذلك قرر هرقل ان يرحل عن الشام، وقال: ليس من الشرف ان اجاوركم، انا ازاي انا هرقل القائد الكبير انهزمتم في اجنادين وفي فحل وفي مرج الصفر وفي دمشق والدنيا كلها، فزمتم لغاية ما جايين عندي، انا لن اجلس معكم، ساترك انطاكية واذهب الى رومانيا او الى القسطنطينية. فاقالوا: لو خرجت لا يكون لنا دخول ابدا، ارجوك استنى. بيقولوا القائد العام بتاعهم، قائد الروم، حاكم الروم، يفر من امام المسلمين ولا يريد المجابهة ولا المواجهة. ارادوا ان يعني يستبقوه، وقعدوا يلحوا عليه ويطيبوا خطره، وارجوك واخر مرة ونعمل محاولة ونحاول نجمع الناس لمعركة تكون فاصلة، اللي هي تكون معركة اليرموك، نحاول باي شكل من الاشكال هن يعني نستبقي هذه القوة ونحاول ان نقاوم في اليرموك بعد ذلك. طبعا من الاخر نزل عن رأيهم. والشاهد ان العيوب العسكرية عند الرومان كانت معروفة لدى القادة، ولا مش معروفة؟ معروف، بيظلموا، يزنوا، يشربوا خمر، كلام من ده. ولكنهم لم يصلحوها وابقوا الوضع على ما هو عليه. لفتة اخرى انه اهل حمص هؤلاء حينما جهزت الروم جيوشا جاءت لليرموك بعد ذلك، اهل حمص وكذلك اهل دمشق، حينما علم المسلمون انهم لا يقدرون على حمايتهم، الناس اللي بيهبلوا يقولوا الجزية، الاسلام بياخد الجزية من غير المسلمين، اسمعوا الكلام. ابو عبيدة اخذ الجزية من اهل حمص، تمام؟ لما علم ان ملك الروم اراد ان يأتي بجيش كثيف وحياخد حمص او لا يمكن للمسلمين ان يحموا هذه المدينة، رد الجزية الى اهل حمص. قالوا ايه ده؟ قالوا الجزية بتاعتكم، مش انتوا فتحتوا البلد ودفعنا لكم الجزية؟ طب لماذا تردون الجزية الينا؟ قالوا: اننا نأخذ الجزية بشرط الحماية، فان عجزنا عن الحماية فلا يمكننا بحال ان نأخذ منكم الجزية ولا نستحلها. لا نستحلها؟ قالوا: عجبا، لم نعلم ملوكا ولا حكاما اخذوا شيئا ثم ردوه على الرعية، والله لانتم احب الينا من الروم، وان الروم ان حاربوكم سنقاتلهم معكم. الناس اللي بيزوروا التاريخ، النصارى بتحمس ونصارى دمشق، قالوا للمسلمين اللي اعطوهم الجزية مرة اخرى، قالوا: انتم احب الينا من اخواننا في الدين اللي هم الرومان، لما رأوه من عدل المسلمين، ثم ان الجزية في نظير الحماية. الناس اللي بيشنعوا على الحكم الاسلامي ويقولوا جزية ومش جزية، الجزية في نظير الحماية، ان لم نحميكم لا نأخذ الجزية. طيب ان اشتركوا في الخدمة العسكرية ليست عليهم جزية. صالح المسلمون في حمص ابا عبيدة وجيشه وضيفوا المسلمين يوما وليلة، ايه رأيك بقى؟ كان صلحا وكانت ضيافة للمسلمين يوما وليلة، ودفعت الجزية. وما عرف عن العرب من اخلاق فاضلة جعل سكان هذه المنطقة يقارنون بين حكم الرومان الذي هو احتلال وإن كان باسم النصرانية، وبين حكم المسلمين العرب الفاتحين، فانقادت قلوبهم للعرب وعلموا أن المسلمين للوفاء أقرب إلى الوفاء وإلى الأخلاق الفاضلة من الرومان، لذلك صمدوا معهم وأحبوهم وكان لهم دور في المعارك القادمة. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان
ونباهي ونفاخر
على مدى الأزمان.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
قلت اسمعي